كما قلت بالأمس أن الإنسان محكوم عليه أن يمضي رحلة الحياة في اختبار وابتلاء، فإن الله عز وجل الذي خلق الدنيا وخلق الإنسان ليعيش فيها لم يجعلها دار راحة، لكننا نلحظ في حياتنا ومن حولنا نلحظ صنفين من الناس: صنف يواجه أقدار الحياة بالجزع والاضطراب والهلع، وصنف تجده هادئا مطمئنا رغم ما يمر به. حقيقة لا بد من أن نسأل أنفسنا: لماذا نجد أن البعض هادئ مطمئن مستقر رغم أن الحدث الذي يمر به قد يكون صعبا، لكن عنده ثقة في الله، اطمئنان إلى جانب الله، وأخ له جزع قلق مضطرب؟ طب لماذا؟ بعض الناس يقولون أن أعصاب الأول هادئة وأن الثاني أعصاب مضطربة، لكن هذا فهم خاطئ. إن القضية أعمق من هذا، ليست قضية أعصاب ولا قضية حس. إن الله عز وجل خلق الإنسان جسدا وروحا، ومواجهات الإنسان المادية أن يحمل ثقلا أو أن يضع ثقلا ذلك بطاقته الجسمانية المادية، لكن مشاكل الحياة وآلامها إنما يواجهها بطاقة الروح. قد يغفل كثير من الناس عن أن الروح تقوى وتضعف وتصح وتمرض كما يقوى ويضعف الجسد وكما يصح ويمرض، وأن الروح لها غذاء كما أن الجسد له غذاء. غذاء الجسد المادي كل ما نعرفه، غذاء الروح يختلف عن غذاء الجسد، إن ما يضعف الجسد قد يقوي الروح. نحن في شهر رمضان نصوم، فقد يضعف الجسد قليلا ولكن الروح تقوى بطاعة الله عز وجل. من أجل الطاقات أو من أجل ما يعطي الطاقات للروح قراءة القرآن. قراءة القرآن جعلها الله عز وجل غذاء مستمر للروح، وإذا كانت عناصر الغذاء المادي فيها عناصر يعني تختلف فيما تمد من طاقة، بعضها قوي وبعضها أقل، فإن أقوى العناصر التي تمد الروح هي قراءة القرآن. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في بعض الأحاديث، في أكثر من حديث، أن من ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. والقرآن خير كله، وفي كل سورة خير، وفي كل آية خير. يعني استمعنا بالأمس واليوم إلى سورة البقرة، رسولنا صلى الله عليه وسلم يوصينا بقراءة سورة البقرة وسورة آل عمران، ويسميهما الزهراوان، ويقول صلى الله عليه وسلم أنهما تأتيان يوم القيامة تدافعان عن صاحبهما وتحاجان عنه. وسورة البقرة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجعلوا بيوتكم كالمقابر. اقرأوا بسورة البقرة فإن الشيطان لا يبقى في بيت تقرأ فيه سورة البقرة. آية في سورة البقرة من أعظم الآيات، حينما سأل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب فقال له أي آيات الله أعظم معك؟ قال معي الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال له ليهنك العلم أبا منذر. وسيدنا أبو هريرة كان حارسا على طعام الصدقة، له قصة مع هذه الآية. فجاءه شخص سرق فضبطه، ليلة والتانية والتالتة، وبعدين اراد ان يمسكه، فقال له انصحك نصيحة وتطلقني؟ قال قل. قال اقرأ الله لا اله الا هو الحي القيوم الآية، فانك ان قرأتها من ليلتك لا يقربك شيطان وعليك من الله حافظ. فلما أصبح قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك البارحة يا أبا هر؟ قال كذا وكذا. قال لي اقرأ آية الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال لقد صدقك وهو الكذوب، أتدري من؟ لقد كان شيطانا جاءك على صورة إنسان. أيها الإخوة الأحباب، القرآن زاد، وإذا لاحظت أو لاحظت في نفسك قلقا أو اضطرابا فعليك بقراءة القرآن، فإنه زاد وقوة. نسأل الله عز وجل أن يجعله ربيع قلوبنا وجلاء همومنا ونور أبصارنا وبصائرنا، وأن يذكرنا منه ما نسينا، وأن يعمل بها أبداننا في طاعة الله، وأن يجمع جمعنا هذا في جنته، وأن يلحق بنا ذرياتنا بإيمان، إنه سميع مجيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة الأحباب، تحية من عند الله مباركة طيبة. وقد استمعنا في سورة البقرة إلى حديث عن بني إسرائيل تناول ما يقرب من 3 أو 4 أرباع من السورة، من أول قوله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون، ثم تتوالى الآيات ويصدع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجتمع المدينة، واليهود يسمعون ويشاهدون ويدققون ما يتنزل في وصفهم وما يتناول علاقاتهم بالمسلمين، إلى أن جاء حادث تحويل القبلة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوجه في صلاته إلى بيت المقدس، ولكنه كان يود أن يحول إلى بيت الله الحرام الذي بناه سيدنا إبراهيم عليه السلام، وقد استجاب الله له فحول المسلمين من التوجه إلى بيت المقدس إلى التوجه إلى بيت الله الحرام. وهنا صارت سائرة يهود وأعلنوها حربا شعواء على رسول الله وعلى المسلمين، أعلنوها حربا وأشعلوها، وهم بطبيعتهم يمتلكون وسائل الإعلام قديما وحديثا. الحادث بسيط، توجه المسلمين من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام ليس هو الهدف في ذاته، ولذلك جاء الرد عليهم في صدر الآيات التي استمعنا إليها في هذه التلاوة المباركة. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، هذه ليست هي المهمة لما هي شكلية من الشكليات، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر فأقام الصلاة وآتى الزكاة، ومن آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هذه الآية أيها الإخوة الأحبار ترسي دعائنا التصور الإيماني، تصور إيمان المسلم، لكن البر من آمن بالله، آمن بالله إلها وتوجه إليه خالقا ورازقا ومحيا وميتا بيده كل شيء، لا يتوجه إلى بشر ولا يتوجه إلى حجر ولا إلى شجر، وإنما الوجهة لله عز وجل. وهنا يتحرر الإنسان من رفقة العبودية لغير الله عز وجل. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، هذا تقرير للجزاء، وأن الإنسان في هذه الحياة لم يخلق صدى ولم يخلق عبثا، وإنه لا بد وأن ينال جزاءه على ما قدم من خير أو شر. إن فاته ذلك في الدنيا فإنه لا يفوت في الآخرة. من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، هذا غيب من غيب الله عز وجل. فالمؤمن يؤمن بالملائكة وبأنهم من عند الله عز وجل لهم مهام توكل إليهم، ملائكة والكتاب من هذا الله عز وجل، والنبيين رهط الله رهط رسل الله الكرام الذين يحملون رسالات الله ويبلغونها عن الله عز وجل. فهو توحد في الرسالة، والأمة أمة واحدة في توجهها إلى الله وفي توجهها إلى خالقها وفي توجهها إلى مصدر سعادتها وإلى مصدر حياتها، والكتاب والنبيين. ثم ترسي دعائنا الرقة لدى المسلم، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. فهو بذلك يتحرر من عبودية المال، ويتحرر من عبودية الشح، وتجود نفسه سخية بمال الله عز وجل للحالات التي تحتاج إلى العون. آتى المال على حبه ذوي القربى، فهو لا يحتاج ماله لنفسه، وإنما يشرك قرباه في ذلك ذوي القربى واليتامى، فهم لا يبيعون في مجتمع المسلمين، وإنما يرعاهم الإسلام ويتكفلهم المسلمون، فلا يكونون وبالا على المجتمعات التي يعيش فيها أولئك الذين لا يحظون بالرعاية ولا يحظون بالاهتمام، فيكونون شرا مستطيرا على المجتمعات التي تهمل رعايتهم. آتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى
والمساكين المعوزين الذين أسكنتهم الحاجة فلم يسألوا الناس والمساكين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل المنقطعين الذين انقطعت بهم السبل عن أهلهم وعن أموالهم فيؤتون من مال الله عز وجل وبذلك يشعر الإنسان الذي انقطع عن أهله وعن ماله أنه يعيش في مجتمع المسلمين لا يعيش ضائعا وإنما استبدل أهلا بأهل ومالا بمال ووطنا بوطن فلا يذل ولا يضيع وابن السبيل والسائلين الذين يتعرضون للمسألة لأنهم لم يجدوا عملا ولأنهم لم يجدوا ما يكتاتون به فيعطون من مال الله عز وجل ما يغنيهم عن المسألة والإسلام أيها الإخوة المسلمون لا يبيح للإنسان أن يسأل مال جاء وجد عملا ومتى وجد مالا ولكنه في حدود الحاجة الضيقة له أن يسأل فيستغنى ويعطى من مال الله عز وجل والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب في الرقاب الذين أوقعهم حظهم أن يحملوا سلاحهم في وجه الإسلام فوقعوا أسرى في أيدي المسلمين وبمجرد أن يقع الأسير أسيرا فإن الإسلام يفتح له باب الحرية ولا يرضى له أن يظل رقيقا فيعطى من مال الله عز وجل حتى يفك إساره وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة وإقامة الصلاة ليست هي المقصودة بالتوجه قبل المشرق والمغرب ولكنه يؤدي الإنسان الصلاة لله عز وجل متجها إليه بكليته بحركاته بقلبه بجوارحه بشعوره وأقام الصلاة وآتى الزكاة أعطى الزكاة وأخرجها في مصارفها حقا للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين هذه الزكاة فريضة من فرائض الإسلام تعطي المنهج التكافلي في الإسلام فلا يكون في مجتمع المسلمين مؤوز ولا يكون فيهم متسول وإنما هم مجتمع متكافل لو أعطي من مال الله عز وجل ومن زكوات المسلمين ما وجد هؤلاء المشردون الذين تمتلئ بهم البلاد وتضج بهم العباد ذوي القربى واليتامى والمساكين وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عهدوا هنا يتبع الإسلام المسلمين على الوفاء بالعهد والوفاء بالعهد خلق إسلامي أصيل لو فشى في مجتمعات المسلمين ما اضطربت المجتمعات ولعاش الناس في أمان وما نراه الآن من شقاق وما نراه الآن من تنازع إنما جاء من نقض العهد مع أن الوفاء بالعهد من سمة المسلمين ونقض العهد آية وعلامة من علامات المنافقين فالمقصود أن يتخلق المسلمون بهذا الخلق فإذا عاهدوا أوفوا يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود فلا يحل للمسلم أن ينقض عهدا ولا أن ينقض وعدا وعد به والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس وهذه تربية للمسلم في أن يتماسك في وقت الشدة وأن يتماسك في وقت المحنة فلا يطير شعاعا مع أول نازلة ولا يتفرع قلبه مع أول مصيبة تصيبه ولكنه يصبر لأن الإسلام عوده على التصبر ولأن الإسلام رباه على هذا الخلق والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون هذا ما يجب أن يتعلق به الأمر ليس الأمر متعلقا بأن يتوجه المسلمون شرقا أو غربا أو أن يتوجهوا شمالا أو جنوبا إنما المهم
أن ينصرف المسلم إلى الذباب وأن ينصرف إلى الحقيقة، فهي أمة مسلمة تسعى إلى إحقاق الحق وإزهاق الباطل. أيها الإخوة المسلمون، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا من الذين يتلون كتاب الله ويتدبرونه ويتلونه حق تلاوته، وأن يجعلنا ممن يقيم حدوده ولا يقيم حروفه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عتقائه في هذا الشهر العظيم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.
يجلسون متجاورين، يقفون في الصف موحدين، تشعر الإنسان بالنعمة التي امتن الله بها على عباده، وهي أنه جعلهم إخوانا. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. الأخوة الإسلامية نعمة، ونعمة عظمى امتن الله عز وجل علينا به. قوة المسلمين في هذه الأخوة، وقوة الفرد المسلم في مدى تمسكه بالعوامل التي تجعله ملتصقا بإخوان المسلمين. نتأمل بعض آيات من كتاب الله عز وجل. الأخوة الإسلامية تظل قائمة بين المسلمين ولا تسقط عنهم حتى ولو سالت الدماء بينهم. إن الله عز وجل حينما دعا طائفة من المؤمنين أن تصلح بين طائفتين متقاتلتين، فقال عز وجل: وإن طائفتان من المسلمين اقتتلوا من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. المعنى دقيق وجميل. طائفتان اقتتلت وسالت الدماء بينهما، طائفة مهمتها أن تصلح وأن تقاتل التي تبغي، فإن فاءت التي بغت يتم الصلح بالعدل حتى يزول ما بالنفوس، ويقول الله: فأصلحوا بين أخويكم. الباغي والمبغي عليه
تشير الآية أن حتى الباغ الذي أفاء والذي أسال دماء إخوانه إنه من إخواننا فأصلحوا بين أخويكم اللذين اقتتلا. أيها الإخوة، الفرد المسلم يلتحم بالصف المسلم تتحقق فيه الأخوة المسلمة ويقيس مدى قربه أو بعده من نعمة ربه التي امتن بها بصفات حددتها آيات وأحاديث. عقب هذه الآية مباشرة: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، آيات تنهى عن السخرية وعن اللمز وعن الظن وعن الغيبة، عن سوء الظن وعن الغيبة. كل ذلك يبين حرص الله عز وجل على رحمة بعباده، على أن تظل هذه الأخوة قائمة، بأن يبتعد الفرد المسلم عن كل ما يوهن الصلة بينه وبين إخوانه المسلمين. وأحاديث كثيرة تبين الواجبات سلبا وإيجابا في المحافظة على هذه الأخوة. أهمية الحديث، الأحاديث والآيات، أن يقيس كل منا نفسه، يعني بدلا من أن يلقي اللوم والمآخذ على الآخرين، الله عز وجل جعل لكل فرد منا مقياسا يصلح به نفسه فيلتئم الصف. منها هذه الآيات، من الأحاديث التي تبين صفات سلبية يبتعد عنها المؤمن ويبتعد عنها المسلم حتى تظل الأخوة قائمة: لا تحاسدوا، لا تناجشوا، لا تظالموا، لا تبادروا، لا يبيع بعضكم على بيع بعض، كونوا عباد الله إخوانا. صفات جميلة إذا اتصف بها الإنسان، بأن بعد عن الحسد وعن الظلم وعن التباعد وعن التخاصم، يزداد التصاقا بإخوانه المسلمين. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. إذا تأملنا هذه الصفات نجدها صفات سلبية، يعني تنهى عن أشياء لا يجب أن يتصف بها المؤمن، فإذا اتصف بها فإنه يبعد عن عوامل الوحدة التي توحد بين المسلمين. لكن هناك درجة أعلى، درجة أرقى يقيس بها نفسه: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. فآلف: من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. كل الآيات والأحاديث دعوة إلى وحدة الصف وتنقيته من عوامل الفرقة والتكليفات فردية، لأن الحساب فردي، كل نفس بما كسبت رهينة. إذا نظرت إلى عوامل الفرقة بين المسلمين، وإذا نظرت مثلك فراجع نفسك وأراجع نفسي. الصفات السلبية التي تبعد توقع الفرقة، ماذا عندي منها وما يجب أن أتخلص منه؟ الدرجة العالية في لحمة الصف من تنفيس الكرب وستر المسلم، ماذا عندي منها؟ حينئذ، حينما يحاسب كل منا نفسه، حينئذ توجد فعلا عوامل الربط والقوة التي لا يمكن أن تقوم للمسلمين قائمة إلا بها. وأقل درجات الأخوة ساعة سلامة الصدر، سلامة الصدر، سلامة الصدر. وأعلاها مرتبة نسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم هذه المرتبة، الإيثار، أن يؤثر أخاه على نفسه. نسأل الله عز وجل أن يوثق رابطتنا وأن يديم أخوتنا وأن يرشدنا سواء السبيل، وأن يجعلنا من عتقاء شهرنا هذا من النار، وأن يلحق بنا ذرياتنا بإيمان، إنه سميع مجيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. وبعد، فتمر بنا أيام هذا الشهر الكريم ولياليه، وهي موسم خير ومدرسة لمن أراد أن يتعلم منها، يتعلم منها الصبر على المشقات والشدائد، ويتعلم منها النقاء والصفاء، ويتعلم منها رقة الشعور، فيعطف على إخوانه المسلمين. يمر بنا هذا الشهر الكريم، وفي العاشر من رمضان منذ 18 عاما انطلق جند من جند الله يكبرون الله عز وجل، يحاولون أن يزيلوا وصمة عار، وأن يزيلوا خزيا جلبه غطرسة المتغطرسين وتجبر المتجبرين. عندما احتل العدو الصهيوني ديار الإسلام وألقى عصاه على ضفاف القناة يهزأ بالمسلمين في كل مكان، عندئذ تحركت حمية جند فوكلوا أمرهم إلى الله غير عابئين بما صوره العدو من أن حصونه لا تقهر، ومن أن يده طويلة، فخرجت هذه الجموع المؤمنة التي تهدر بهتاف الله أكبر، فتهاوت الحصون وسقطت القلاع، وثبت أن هؤلاء كما يقول الله فيهم لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، فولوا الأدبار، وكانت هزيمة وكان انتصار. إلا أنه أيها الإخوة الأحباب لم يكن القادة على مستوى الجند، لم يكن القادة على مستوى الجند، الجند هتفوا لله عز وجل وضحوا وتقدموا، القادة كان عندهم ميل وتعلق بالدنيا وخوف من أن تدور عليهم الدوائر، فكان همهم قاصرا، وعلى قدر العزم تأتي العزائم. كان انتصار ولكنه انتصار محدود. طارت نفوسهم جزعا عندما رأوا العدو يخترق قناة السويس ويتخطى الحاجز المائي، وعندما وجدوا أن العدو الأكبر الشيطان الأكبر يتدخل في المعركة، عندئذ وهنت عزائمهم، قبلوا صلحا. هذا الصلح تسبب في إفراغ هذا الانتصار من مضمونه. هذا الصلح وإن كان قد أعاد سيناء إلى مصر، إلا أنها عودة ذليلة، عودة لا يستطيع جند مصر أن يدخلوها مسلحين، فهي منزوعة السلاح، وكبلت الجيش المصري فجعلته يصم أذنيه عن استغاثات المستغيثين من إخوانه العرب والمسلمين. وتحت مظلة هذا الصلح ضرب العدو الصهيوني المفاعل الذري العراقي، فما حركت مصر ساكنا. وتحت هذا الصلح اجتاح العدو الصهيوني لبنان حتى وصل إلى عاصمتها. وتحت هذا الصلح أخذ يعربد في المنطقة العربية، لا يقيم وزنا لبنود الاتفاق. هذا ملخص لما حدث في حرب رمضان منذ 18 عاما. أيها الإخوة الأحباب، لقد استكثروا على رمضان أن يضيفوا إليه هذا الانتصار، انتصار العاشر من رمضان، وإذا تحدث واحد تحدث على استحياء، بل استبدلوا بالسادس من أكتوبر العاشر من رمضان، استبدلوا به السادس من أكتوبر حتى ينسى المسلمون هذه المعركة، وحتى لا تدرج ضمن فتوحات المسلمين في هذا الشهر الكريم، فتوحات بدر الكبرى وفتح مكة وعين جالوت وفتح الأندلس واستعادة بيت المقدس. كل هذه معارك حدثت انتصاراتها في شهر رمضان العظيم. فجريا على تخريب كل ما يمت إلى الإسلام بصلة جرى ذلك التغيير، فأصبحنا نحتفل بهذا الانتصار في السادس من أكتوبر احتفالا على طريقة الغرب ليس على طريقة المسلمين، تذكر فيه الأمجاد وتقدس فيه البطولات ويتخذ منه الدرس النافع المفيد لتكوين الشباب المسلم الذي ينتزع حقوق المسلمين. لقد خرج هذا الانتصار واستكثروا عليه أن يسمى انتصار رمضان، ويأتي العاشر من رمضان هذا العام، فماذا يجد؟ يجد أمة إسلامية نهيض جناحها، محطمة عدتها، مستباحة حرماتها. لقد عادت قصة ملوك الطوائف، قصة ملوك الطوائف التي عجلت بالأندلس عادت تكتب فصولا الآن في ديار المسلمين، تقسم خيراتهم
يستولى على مقدراتهم، تدمر أسلحتهم، تستباح حرماتهم، وعشنا في غبش وظلام. انتقى الموجة العلمانيون والمحللون الغربيون الذين لم يدرسوا الإسلام ولم يعرفوا سر القوة فيه، وغشيتنا موجة من الانحلال في هذه الظلمة العاتية. وسائل إعلامنا تخدر الناس وتبعدهم عن كل جد وتلقي إليهم بكل رديء من القول وبكل رديء من الفعل، لم يتركوا حرمة ولم يروا حرمة لهذا الشهر الكريم. فيترك المسلمون في صيامهم يأخذون عظة منه ويعيشون مع كتاب ربهم ومع صيامهم، يأخذون منه الدروس النافعة التي ربما يحتاجون إليها في مستقبل أيامهم. أيها الإخوة الأحباب، إنها مؤامرة سافرة. لقد سيطر العدو والشيطان الأكبر على مقدرات أمتنا الإسلامية، وفي مخططه حرب هذه الصحوة الإسلامية، الصحوة الإسلامية التي بدت تباشيرها في شباب يعود إلى كتاب الله عز وجل، وفي شباب يستمسك بكتاب الله عز وجل، يحاول أن يقيم الإسلام في ربوع المسلمين. هذه المؤامرة لقد اتضحت فصولها الآن، وتعد ميادين للتنفيذ، تعد ميادين للتنفيذ. توكل هذه الميادين للعملاء يقومون بدورهم المرسوم لهم، ولكن الله سبحانه وتعالى ليس غافلا عما يعمل الظالمون وعما يبيت المبيتون. فالله سبحانه وتعالى حافظ دينه، معز جلده، ناصر من يستنصرون به، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة، فإن نظرة المسلم كما قلت إلى هذه الدنيا يجب أن تضعها في وضعها الصحيح، أنها رحلة قصيرة وأن متاعها قليل، قل متاع الدنيا قليل، وأنها رحلة اختبار وابتلاء، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. وهذا الاختبار والابتلاء يقع على البشر جميعا، لا يعفى منه نبي ولا رسول، بل إن الأنبياء أشد الناس ابتلاء. والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ابتلوا واختبروا كما يختبر كافة البشر، اختبروا في بيوتهم وأهليهم وأولادهم. ودراستنا أو نظرتنا إلى مواجهة الأنبياء لهذه الابتلاءات والاختبار نرى فيها النماذج الكاملة لمواجهة قضاء الله. ابتلي سيدنا نوح بزوجة كافرة نبي، ويأوي بيته زوجة كافرة، لوط عليه السلام نبي وبيته يأوي زوجة كافرة، واختبر محمد صلى الله عليه وسلم في بيته بحديث الإفك، كما ابتلوا صلوات الله وسلامه عليهم في فلذات أكبادهم. سيدنا إبراهيم اختبر وابتلي حينما أمره الله عز وجل أن يذبح ابنه الوحيد، فاستجاب لأمر الله وفضل إسماعيل بذبح عظيم. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتلي كما ابتلي غيره، إنه وقد تقدمت به صلوات الله وسلامه عليه السن يرزق بإبراهيم على كبر، وكان محببا إليه، وإذا بهذا الأمر الأخير يزني ثم يموت إبراهيم، فكيف واجه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الابتلاء؟ واجهه صابرا محتسبا، ولكنه أعطى النموذج للكمال الإنساني في رقة المشاعر في الرحمة، حينما بكى صلى الله عليه وسلم ودمعت عينه وأعلن عن حزنه وقال: إنا لفراقك يا إبراهيم لمحزنون. ولعل هذا ليعطي نموذجا على مدار التاريخ أن رقة المشاعر وأن دمع العين ليس نقصا في رجولة الرجال، لو كان نقصا ما فعله محمد صلى الله عليه وسلم، ولكنه قد يكون قسوة في القلب ليس دليلا على كمال الرجولة، إنما قد يكون دليلا على قسوة القلب. وأعظم الابتلاءات في الأولاد كانت لنوح عليه السلام. إن إبراهيم ابتلي بأمر ربه، وإن محمدا صلى الله عليه وسلم فارقه إبراهيم إلى جنة عرضها السماوات والأرض، وهو به لاحق، وهو له ملتقي أو هو سيلاقيه. لكن المشهد الرهيب مشهد نوح عليه السلام، حينما يأتي الطوفان ويركب المؤمنون السفينة بسم الله مجريها ومرساها، وينادي ابنه: يا بني اركب معنا، فيغلبه. ونحن نأتي إلى بيوت الله نصلي ونركع ونسجد في سفينة الإيمان ورحمة الله، كم منا يسأل نفسه: إلى أين يذهب أبنائي؟ هل هم على طريق إلى الله يلجؤون إلى سفينة الإيمان فينجون كما نجا نوح ومن معه، أم أنهم سيلتقيهم الطوفان وحينئذ لا منجاة وإنه الهلاك؟ أيها الإخوة، ليسأل كل منا نفسه: هل أبناؤه على طريق الله، على طريق الإيمان، أم أنهم يمضون في طوفان الحياة لا يدري بهم؟ إن المجتمع تسيره أهواء وشهوات ولا أريد أن أطيل. إن مدارسنا لا تدعو إلى الفضيلة، وإن جامعاتنا لا تدعو إلى الفضيلة، وإن مما يدرس لأولادنا في مدارسنا فضلا عن المجتمع العادي بمخدراته ومسكراته وانحرافاته، لكن الأجهزة التي يرجى أن تعلم وتؤدب، ماذا يتعلمون في المدارس الثانوية؟ يتعلمون قصصا الفتاة التي تهرب مع عشيقها، ذلك شيء ندرسه في مدارسنا. ونتعلم في جامعاتنا كيف يهدي الزوج زوجته إلى صديقه،
ثم تشرح القصة ما يدور عندما يقفل الباب. أيها الإخوة، تذكروا أبناءكم، وأرجو الله عز وجل أن تحملهم سفينة الإيمان قبل أن يجرفهم طوفان من طوفان الهلاك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأصلي وأسلم على سيدنا